من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم دراسة لنيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية حول شخص السيد المسيح. العظة السادسة.
لنقرأ جزءا من الإصحاح الثالث من الإنجيل المقدس بحسب ما كتب معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. إنجيل لوقا الإصحاح الثاني ابتداء من العدد 21. ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبية سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. ولما تمت أيام تطهيرها أي أيام تطهير مريم حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموتى قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل وعندما دخل بالصبية سوى أبواه ليسمع له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وباركهما سمعان وقال لمريم أمه ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط أشير وهي متقدمة في أيام كثيرة قد عاش مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل عابدة لأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء أورشليم والمجد لإلهنا دائما أبديا أمين. تكلمنا أيها الإخوة الأحباء عن أحداث الميلاد وضمن ذلك ظهور الملائكة للرعاة وزيارة المجوس. واليوم نتدرج تدرجا زمنيا لندرس أحداثا جديدة في حياة السيد المسيح له المجد. كان الختان اللي هو الطهارة كان الختان هو فاتحة الناموس. كل ذكر كان ينبغي أن يختتن في اليوم الثاني. يوم السبت يوم مقدس لا يكثر والتهمة الكبيرة التي حاول اليهود أن يلصقوها بالمسيح كانت أن الإنسان ده اللي هو المسيح ليس من الله، لأنه يكسر السبت، يعمل معجزة، يعمل حاجة في يوم السبت، يبقى الراجل ده مش من الله لأنه بيكسر السبت. شريعة السبت وحفظ السبت كان شيء عظيم، لكن الختان كان يكسر السبت. فلو أتى اليوم الثامن يوافق يوم سبت يختتن الصبي، وهذا يدلنا على ما لشريعة الختان وما للختان من دلالة عظيمة. والختان في العهد القديم أيها الإخوة كان رمزا للمعمودية المقدسة في العهد الجديد، وقد ألغي الختان، إنما إن كان يمارس الآن فهو شيء جسدي بحت ليس له أي أساس ديني إطلاقا. يختتن أو لا يختتن هذا ليس له أهمية على الإطلاق من الناحية الدينية. فالمسيح له المجد في اليوم الثامن من ميلاده الطاهر اختتن. كان الختان هو العلامة المميزة التي تضم الإنسان إلى شعب الله القديم، ولذا فقد اختتن المسيح وانضم هذا الطفل الإلهي بهذا الختان إلى شعب الله الخاص، هذا الشعب الذي سيخرج منه المسيح المخلص. أول خطوة بالنسبة للإنسان يولد وتتفتح عيناه على الحياة كان هو بالنسبة للطفل الذكر كان هو موضوع الختان. الختان كما قلت لكم جزء هام جدا، بل لعله هو مدخل الشريعة أو مدخل الإنسان الذي يلتزم بالشريعة، على نحو ما أن المعمودية الآن هي باب المسيحية وهي باب الكنيسة، بحيث أو بمعنى أن الإنسان الذي لا يعتمد لا حق له في الاشتراك في أي شيء ديني أو أي طقس ديني في الكنيسة المسيحية. إذن كان الختان بالنسبة لأي فرد هو بداية تنفيذ الناموس، والسيد المسيح ارتضى أن يختتن، وهو بذلك من هذه الزاوية يتمم الناموس، كما يقول معلمنا بولس الرسول الإصحاح الرابع من الرسالة إلى كنيسة غلاطية والعدد 4 و5، يقول أن المسيح في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس، تحت الناموس ليقتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. فالمسيح خضع للناموس وأتى في ظل الناموس ليقتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني، لينقلنا من لعنة الناموس إلى حرية مجد أولاد الله. وكلنا يتذكر ما قاله المسيح عن الناموس القديم، أنه ما أتى لينقض الناموس إنما ليكمل الناموس. وبذلك كان يليق به أن يكمل كل بر، كما قال ليوحنا المعمدان حينما تقدم إليه ليعتمد يوحنا أن يرى ربه وإلهه، يتقدم كأحد الخطاة ليعتمد منه، قال له أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي، قال له اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. المسيح من حيث كونه اختتن أو اختتن هذا تكميل للبر. ماذا حدث في اليوم الثامن اللي اختتن فيه الطفل؟ معلمنا لوقا بيقول ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. التسمية إذن واضح. التسمية كانت بتعطى للطفل إمتى؟ اليوم الثامن اللي هو يوم الختان. وإحنا عندنا حادث قبل كده حصل فيه دوشة كبيرة خالص بخصوص الموضوع ده، هو في ولادة يوحنا المعمدان مع أبيه زكريا. يقول كده: وأما اليصابات فتمت زمانها لتلد فولدت ابنة، وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معه. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا. التسمية أنت في اليوم الثامن. فأجابت أمه وقالت: لا، بل يسمى يوحنا. وانتوا عارفين كلمة يوحنا، يوحنا ويؤنس واحد بس يؤنس الاسم اليوناني. يوحنا يعني الله يتحنن، وهذا كان إعلانا عن رحمة الله أن يوحنا هذا هو الذي سيعد الطريق أمام الملك الحقيقي ربنا يسوع المسيح. فأجابت أمه وقالت: لا، بل يسمى يوحنا. فقالوا لها: ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. ثم أومأوا إلى أبيه، أومأوا شوره هو صامت عقاب لي على أنه ما صدقش الملاك، فدر صامت زي ما احنا عارفين، بيشوروا له يسميه إيه. ثم أومأوا إلى أبيه ماذا يريد أن يسمى، فطلب لوحا وكتب قائلا: اسمه يوحنا. فتعجب الجميع، وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. فالاسم كان يطلق في اليوم الثامن يوم الختان، ودي فيها معنى لطيف، فيها معنى لطيف ان الانسان بدون هذا الختان ليس له اسم. والإنسان اللي ملوش اسم يعني مش محسوب. وهكذا في المعمودية المقدسة أيضا التي كان هذا الختان يرمز إليه. الاسم الذي كان قد أنبأ أو سبق وأنبأ الملاك به العذراء مريم أن يسمى يسوع. ومعنى كلمة يسوع يعني مخلص. يسوع هي كلمة يسوع، السين وقبلها شين مش مهم. قال رئيس الملائكة جبرائيل للعذراء مريم: ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. وقال ملاك الرب أيضا ليوسف خطيب مريم حينما ظهرت عليها أعراض الحمل وابتدى يخاف: إيه ده؟ فظهر له ملاك الرب مطمئنا إياه وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. ده الاسم. وكان الإنباء باسم أو بهذا الاسم أو بالاسم الذي أطلق على الرب يسوع اسمين: اسم يسوع واسم عمانوئيل. اما الاسم يسوع او التسمية يسوع فهي اعلان عن المهمة التي سيقوم بها رب المجد، يخلص شعبه من خطاياه. اما التسمية الاخرى عمانوئيل فهي اعلان عن محبة الله، وإعلان عن التجسد يدعى اسم عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، معانا هيتجسد ويبقى معانا. ومن الناحية الروحية فهي إعلان عن أن الله معنا دائما وليس ضدنا وليس علينا، وإن كان الله معنا فمن علينا. هذا الاسم العظيم يسوع أي مخلص الذي قال فيه معلمنا بطرس ليس بأحد غيره الخلاص، وليس اسم آخر، اسم يسوع وليس اسم آخر تحت السماء أعطي بين الناس به ينبغي أن نقول. ويقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى فيلبي والإصحاح الثاني والعدد 9-11 يقول أن الله الآب أعطاه الله اسما فوق كل اسم لكي تجتوا باسم يسوع كل ركب ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. الكنيسة يا أحبائي ما زالت تمارس هذه الناحية، ولعلي تكلمت معكم قبل ذلك في الموضوع ده. انتوا عارفين ان الاطفال بيتسموا في السبوع مش كده؟ كل ده من الحكاية القديمة دي، الحكاية القديمة. الديانة المسيحية ليست ديانة مستحدثة منفصلة عن اليهودية، بل إن اليهودية والمسيحية التي كملتها ونسخت، المسيحية نسخت اليهودية لأن اليهودية كانت مقدمة كما يقول الرسول، لأن الناموس كان مؤدبنا إلى المسيح. الديانة أما نحب نعرف الديانة هي إيه، وكل ما في الديانة هي عبارة عن العلاقة اللي بين الإنسان وبين الله أو بين الله وبين البشر. ومن حيث أن الله واحد فهذه العلاقة ينبغي أن تكون واحدة. الله الذي قيل فيه أنه هو هو أمس واليوم وإلى الأبد ليس عنده تغيير ولا ذل دوران، هي علاقة واحدة، دين واحد. مش معنى كده ان ربنا بيغير كل شوية، لا، نحن لا نؤمن بهذا ولا نقول بهذا ابدا. انما كما اوضحت اكثر من مرة، الديانة اليهودية ليست ديانة منفصلة والديانة المسيحية ديانة اخرى، كلا، انما الديانة اليهودية كانت ممهدة، والشريعة القديمة التي اعطيت لليهود اعطيت لهم لان اليهود كشعب كانوا في طور الطفولة الروحية، وما كانوا يستطيعون أن يحتملوا من المفاهيم الروحية العالية أكثر مما قدم لهم في صورة مبسطة على نحو ما نتعامل مع الأطفال وننزل إلى مستوى. لما كنت طفلا، كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أبتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. فالمسيحية هي الرجولة الروحية، هي رجولة الفهم وهي رجولة الإدراك. ما فيش حاجة اسمها يهودية، ولذلك فإن كتابنا المقدس يحوي العهد القديم والجديد ككتاب واحد، واحد بيكمل الثاني. والمسيح بصريح العبارة قال ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل. أتى ليكمل من زاويتين، يكمل أولا لأن العهد القديم تنبأ عن مجيئه وعن فدائه وخلاص، فهو بيكمل ده، ويكمل فهم الناس أيضا للشريعة، لأن الشريعة كانت كاملة، فالله الكامل ما يمكن أن يصدر عنه شيء ناقص. ومن حيث أن الشريعة القديمة صدرت عن الله الكامل فوجب أن تكون هذه الشريعة كاملة، إذ لا يعقل أن الله الكامل يصدر عنه شيء ناقص. إنما النقص كان في مفاهيم البشر وفي إدراكهم، فأتى المسيح ليكمل الشريعة من حيث الفداء وليكمل أفهام الناس في تفهم هذه الشريعة. أكثر من هذا نحن لا نعرف ولا نعتقد ولا نؤمن. هي علاقة واحدة بين الله وبين البشر الذين خلقه. ما فيش حاجة اسمها يهودية ومسيحية، لا. عارفين زي الشجرة اللي الجذور بتاعتها مدفونة تحت الأرض وبعد كده بتطلع. جذور المسيحية في الديانة اليهودية، صحيح ان الديانة المسيحية لا تتضمن كل ما كان يمارسه اليهود، لان بعض هذه الممارسات اليهودية كانت رمزا لأمور في المسيحية، فمتى أتى المرموز إليه بطلت هذه الرموز. كان المفروض ان كل اليهود يؤمنوا بالمسيح لان كتابهم بيقول لهم هو ده المسيا الموعود به. طب ولو كانوا كلهم امنوا كان يبقى في يهودي؟ انتهى. وكان هيكل اليهود سوف يتحول الى كنيسة مسيحية بعد احداث بعض التعديلات التي تتطلبها هذه الديانة بحسب مفاهيمها. أنا بقول إن إحنا ما زال سقف، هناك سقف ديني في الكنيسة، وإن كان يمكن اندثر شوية. صلاة مخصوصة يصليها الكاهن في السبوع اللي إحنا بنسميها سقف صلاة الطشت. الطشت الآن العين الطفل بيحموه طشت، فمن هنا أخذ التسمية. وطبعا زي العادة دلوقتي ان الاسماء برضو ما زالت بتطلق على الطفل في يوم السبوع ويجيبوا شمع وما عرفش ايه. لسه الحاجات دي عايشة؟ لسه. انا اصلا ما بشوفش الحاجات دي حقيقة. فصلاة الطفل هي امتداد لما كان يتبع في اليوم الثامن. هناك كان في ختان، طبعا هنا ما فيش ختان لان الختان لم يعد شخصا دينيا في المسيحيه. ولذا لا نعجب اذا شفنا ان اسماء اجدادنا كلها اسماء حلوه، اسماء مسيحيه، اسماء كتابيه او اسماء قديسين. ليه؟ لان الكاهن في صلاه الطشت هو اللي كان بيسمي. فطبعا الاسماء هتيجي اسماء الممثلين والممثلات منين؟ لسه ما وصلتش الاباء الكهنه. فكان حينما يطلق الاسم كان بينتقي اسم مقدس. والموضوع ده في غايه الاهميه يا احبائي، الموضوع ده في غايه الاهميه. وفي ذهني قصص كثيره حدثت معي شخصيا، كيف أن الله يحصرني في اسم معين كان يعلن للشخص الذي سأعطيه له. الاسم بيرتبط بمفهوم. يعني مثلا أما واحد يسميه يوسف، لا شك أن اسم يوسف بيرتبط بالعفة وبالطهارة. أما بنسمي واحد إبراهيم، الاسم بيرتبط بالإيمان. اما واحد بنسميه بولس، الاسم بيرتبط بالجهاد وبالخدمه. وياريت كلكم تحيوا الطقس بتاع صلاه الطش، ما عليكم الا انكم تطلبوا من الاباء، وان كنت انا حاضيف الى اعبائهم عبء كبير. على اي حال ما احنا جبنا لهم واحد اهو، هنجيب لهم واحد. الصلاه حلوه، كلماتها حلوه، معانيها حلوه. ليتنا جميعا نحيي هذا الطقس الدين. والاسم اللي يعطى لاولادنا يبقى اسم مقدس، ونعلم اولادنا بعد كده ازاي يتخذوا صاحب هذا الاسم شفيع له. نسمي واحد جرجس ونعلمه نربطه بماري جرجس، نسمي واحده مريم ونربطها بالعذراء الطاهرة أم النور، نسمي واحد أنطونيوس ونربطه بالقديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب الرهبان اللي احنا هنعيد بعيد يحفي يوم 31 في هذا الشهر، وهكذا وهكذا وهكذا. كل واحد ما يرتبط بقديس أو واحدة ترتبط بقديسة ويبقى فيه علاقة حلوة، الإنسان يضع سيرة القديسة أو القديسة قدامه يتشبه بهم وبحياتهم وبجهادهم ويطلب شفاعة. وماذا بعد هذا؟ ماذا بعد الختام وإطلاق الاسم؟ يقول ولما تمت أيام تطهيره، أيام تطهير العذراء مريم حسب شريعة موسى، صعدوا به إلى أورشليم. أنا عاوز بس أقف حتة صغيرة مش قادر أسيبها أبدا، جت في دماغي. ولما تمت أيام تطهيره حسب شريعة إيه؟ موسى. إيه الشريعة بتاعت ربنا ولا بتاعت موسى؟ شريعة ربنا. واحد يقول طب امال انتوا بتسموا الكنائس كنيسة بارجرجس وكنيسة العذراء وكنيسة الملاك وكنيسة مريمينة ليه؟ يا ناس بطلوا بقى. نبطل؟ نبطل ازاي؟ هذا تخليد لذكر هؤلاء الشهداء وهؤلاء القديسين. ربنا ما بيغيرش، اهو الكتاب بيقول شريعة موسى، بينما ان معطي الشريعة ليس هو موسى. وهكذا جرت العادة على أن الدولة تطلق أسماء الأبطال والشهداء على الشوارع والميادين والمؤسسات تخليدا لذكراهم. ربنا ما بيزعلش وربنا ما بيغيرش، الغيرة فينا إحنا والقصور العقلي فينا إحنا. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم. به اللي هو مين؟ الرب يسوع، ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم، كل ذكر فاتح رحم يعني البكري، يدعى قدوسا للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوجة يمام او فرخي حمام. دي اللي بنسميها شريعة التطهير. شريعة التطهير يحدثنا سفر اللاويين الإصحاح 12 أن الشريعة القديمة كانت تعتبر المرأة الذي تلد طفلا ذكرا أنها تظل نجسة لمدة 7 أيام و33 يوم في دم تطهيره، يبقى المجموع 40. أما في حالة الأنثى فكان هذا الوقت يتضاع 2 أسبوع 14 يوم و66 يوم في دم تطهيره. وكان لابد للمرأة سواء ولدت ابنا ذكرا او ابنا انثى ان تتطهر بطقس معين في الهيكل والا اعتبرت نجس. الام تتقدم الى الهيكل في حاله الذكر او الانثى وتقدم خروفا حوليا، خروف عمره سنه وفرخ حمام او يمام، ده للوضع العادي. انما اذا كانت الام فقيرة وتعاني من ضيق ذات اليد، فقيرة، فربنا حب ييسر عليها، فكانت تقدم تقدمة عبارة عن زوج يمام او فرخي حمام، يعني بدل الحولي بدل الخروف يجي فرخ حمام او فرخ يمام. احدهما كان يقدم ذبيحة خطية والاخر يقدم ذبيحة محرقة. ذبيحة محرقة للتطهير. كانت الطقس اليهودي يقتضي ان اليمامة او فرخ الحمام اللي يقدم ذبيحة خطية تكسر رقبته، تتكسر العنق دون ان تفصل الرأس عن الجسد فصلا تاما، ويؤخذ من دم ويرش على الزاوية الجنوبية الغربية من المذبح، اما بقية الدم فيصب عند قاعدة المذبح. اما اللحم فكان كله من نصيب الكاهن، انما يؤكل في الهيكل وليس خارج الهيكل. ونحن اذا اتينا الى العذراء مريم نجدها انها تتقدم وهي الطاهرة وهي الممتلئة نعمة للتطهير. شأنها شأن باقي النساء اللائي حملن عن طريق الزواج الطبيعي، بينما اللي فيها ده من الروح القدس، ولكنها خضعت للناموس، وابنها ايضا خضع للشريعة وللناموس. لقد قدمت في خضوع واتضاع ما كانت تقدمه النساء الفقيرات. مسكينة غلبانة، هو ارتضى ان يجي من ام فقيرة رغم انه هو يملك كل شيء. ومعلمنا بولس الرسول في الرسالة الى كورنثوس يخاطب المؤمنين ويقول: تذكروا الرب يسوع الذي افتقر وهو غني لتستغنوا انتم بفقره. ففقر المسيح يغنينا. بعد التطهير، اما يتم الطقس بتاع التطهير، ياتي الوالدان ببكرهما، الولد البكر الى الهيكل ليقدماه للرب. البكر كان من نصيب ربنا، كان من نصيب ربنا عشان يخدمه طول الايام في الهيكل، ولكن حينما افرز الله لخدمته سبطا باكمله من اسباط اسرائيل 12 وهو سبط لاوي، اصبح الابكار ما بيخدموش ربنا من اي سبط من الاسباط، انما كانوا بيقدموا فدية تفديهم من هذه الخدمة او مقابل هذه الخدمة. كانوا يدفعوا 5 شواقل ده وزن من الفضة فداء للطفل الذكر. انما ايه حكاية الابكار والبكري هو اللي يفدى؟ طبعا هذا له ارتباط بما حدث في مصر في الضربة 10، ضربة الابكار. الابكار ابكار بني اسرائيل افتدوا بخروف فصح، عارفين كلنا قصة خروف فصح وكيف امر الله ان يذبح الخروف ويؤخذ من دمه وتلطخ القائمتان والعتبة العليا، وحينما يمر الملاك المهلك يعبر عن هذا البيت. اما البيت اللي ما يلاقيش عليه الدم، حتى لو كان بيت من بيوت الاسرائيليين، يقتل البكر من الناس، وان لم يجد بكرا من الناس العيلة ما فيهاش فيقتل البكر من البهائم. ففي العهد القديم خروف الفصح الذي هو رمز للمسيح، لان المسيح هو فصحنا الحقيقي، هو ابتدى افكار اليهود قديم. مات الخروف البريء نيابة عن الافكار ليبتديه. اما في العهد الجديد فقد مات المسيح وهو اخ البشرية البكر ليفدي جميع الشعب. المسيح كما يدعوه معلمنا بولس هو اخ البشرية البكر، يقول مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكر بين اخوة كثيرين. ومعلمنا بولس الرسول في الاصحاح الاول والعدد 6 من الرسالة العبرانيين يقول: متى ادخل البكر الى العالم، متى ادخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله، البكر هنا اللي هو المسيح. ويقول يوحنا في سفر الرؤيا الإصحاح الأول والعدد 5 من يسوع الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض. هنا البكر مات عوض البشر جميعا ليفديه. زمان خروف الفصح فدى الأبكار، أما في العهد الجديد فإن المسيح وهو أخو البشرية البكر فدى البشرية كلها من الموت، إذ مات عنهم لكي يعطيهم الحياة بموت. كانت خطية كبيرة جدا على الأب اليهودي والأم اليهودية إذا ابنهم مات قبل ما يقدموا الفدية عنه للهيكل. وهذا يذكرنا ببعض الآباء والأمهات اللي بيتأخروا عماد ولادهم، دي خطية كبيرة، خطية كبيرة على الآباء والأمهات اللي يأخروا عماد ولادهم. لا يوجد شيء يؤخر العماد. في بعض الناس حجج واهية، يقولوا أما نجهز هدوم، هدوم مش ضروري يتعمد بهدوم جديد. دي إذا تواجدت بتعطي معنى لطيف، إذا ما تواجدتش أتعمد بالمرقعة. هذا ميلاد جديد، إنما كون واحد يلبس جديد بيربط بين الميلاد الجديد وبين الهدوم الجديدة، إنما دي مش الأساس. بعض الناس يندروا إن هم هيعمدوا في الحتة الفلانية، وبعدين الطفل يتعرض للمرض وللموت. هذه الأمور كلها يا أحبائي لا أساس لها من الصحة. وعلى الوالدين الآباء والأمهات ألا يؤخروا عماد أولادهم لأي سبب من الأسباب. ووضعت الكنيسة قوانين عقاب على الأب والأم اللذين يؤخران عماد الطلب. هل هذا هو كل شيء فيما مارسته العذراء مريم من تطهير؟ لا، في معاني حلوة أرجو أن ننتبه إليه. يقول معلمنا لوقا ولما تمت أيام تطهيره، ولما تمت أيام تطهيرها صعدوا به إلى أورشليم، يعني الهيكل. أيها الإخوة، مريم العذراء كما يسميها الآباء الكنيسة هي حواء الثانية، لأن هي رأس الخليقة الجديدة، هي أم الخليقة الجديدة، كما أن السيد المسيح هو رأس الخليقة الجديدة، آدم الثاني كما يقول معلمنا بولس، آدم الأول من الأرض ترابي وآدم الثاني الرب من السماء، وكما الترابي هكذا الترابيون، وكما السماوي هكذا السماويون. حواء الأولى طردت الإنسان من الفردوس، والعذراء مريم حواء الثانية أعادت البشرية إلى الفردوس. على الرغم من قداستها ومما سمعته من رئيس الملائكة أنها ممتلئة نعمة، وعلى الرغم من أنها حملت ابن الله في الحقيقة في أحشائها، إذ أخذ جسدا من أحشائه، على الرغم من ذلك أتمت الشريعة. ما معنى أن العذراء تمت أيام تطهيرها بعد 40 يوم؟ أنا عاوز أربط بين أيام التطهير أو أيام النجاسة، لأن كل فترة 40 يوم دي معتبرة إيه؟ نجسة. عاوز أربط بين دي وبين مريم حواء الثانية التي حملت بآدم الثاني. العدد 40 كما سمعتم مني مرارا كثيرة يرمز إلى اكتمال الشيء، الشيء يكتمل ويتم. فالطوفان حينما أراد الله أن يعبر عن غضبه الكامل استمر الطوفان 40 يوما، وبنو إسرائيل أمضوا 40 عاما في البرية في طريقهم من مصر إلى أرض كنعان، وهي رمز لغربة البشر حتى يدخلوا لا أورشليم الأرضية بل أورشليم السماوية. وموسى صام 40 يوما حتى يستلم الشريعة، ورب المجد صام 40 يوما وأربعين ليلة قبل أن يبدأ خدمته الجهارية. العدد 40 له مدلولات كثيرة، معنى أن العذراء مريم تمت تطهيرها وهي حواء الجديدة بعد 40 يوما، معنى كده أن الجنس البشري كله في حالة النجاسة كل الفترة. وإمتى التطهير يحصل؟ بميلاد المسيح، حينما تأتي به ويدخل إلى الهيكل محمولا على ذراعه. قبل كده البشرية كلها نجسة، واخدين بالكم؟ ولما تمت أيام تطهيرها، في الواقع هي تطهير البشرية كلها وليس تطهير مريم التي حملت بابن الله في الحقيقة. فالهيكل في أورشليم رمز للسماء، ونحن هكذا نصلي في صلاة الأجبية ونقول إذا وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قائمون في السماء. فقد حملت المسيح آدم الثاني إلى الهيكل، أي أنها فتحت الطريق إلى السماء مرة أخرى. يقول معلمنا لوقا: ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموا للرب، يقدموه للرب، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. عاوزين نقف شوية عند حكاية البكر دي. أنا قلت لكم كيف أن المسيح وهو البكر، بكر البشرية، وأخو البشرية البكر، كيف أنه فدى البشرية كلها بموته عنا. فالبكر كان ينبغي أن يقدس، ينبغي أن يقدس لله. ولذا زي ما قلت لكم بعد ما ربنا رتب الأسباط وصب تلاوي أصبح البكر بيفدى، إنما البكر هو مقدس للرب. وهذا مما يدفعنا للتفكير أنه ينبغي علينا أن نقدس البكر. بكر في إيه؟ أنا مش عارف دلوقتي، يمكن ما فيش عيلة تحب يطلع منها كاهن يخدم ربنا، أو راهب يترهب لله في دير من الأديرة يعبد ربنا. بينما زي ما انتم شايفين أن ربنا ليه حق في كل أسرة من الأسرات التي تكونت. فسر الزيجة المقدس يتم بواسطة الله، ما أزوجه الله. فالله هو الذي يقوم بعملية التزويج. الله مفروض لي نصيب في الذرية التي ستأتي، إنما إحنا بنجد الأهل بيعرضوا معارضة شديدة إن حد يتجه لتكريس نفسه لربنا. ليه؟ مش عارف. أي وظيفة في العالم أحسن؟ أنا عاوز أسأل مين أحسن مني؟ لا، مش بالمفهوم ده. مين أحسن من الكاهن؟ مين؟ الكاهن الذي يمسك الطفل وهو ابن للعنة فيعمده في جرن المعمودية فيخرج ابنا لله، ابن للنعمة. مين يقدر يعمل دي؟ ان شاء الله يكون عنده 1,000,000 دكتوراه. من الذي يستطيع ان يمسك على يديه الخبز والخمر البسيطين فيستحيلان بواسطة الصلوات وسر الكهنوت الى جسد الرب ودم الاقدسين؟ مين يقدر يعمل كده؟ من الذي يستطيع ان يوحد
بين الرجل والمرأة في ذرة الزواج فيجعل منهما جسدا واحدا. مين اللي يقدر على الحكاية دي؟ من الذي يستطيع أن يحل الناس من خطاياهم ويتبع الروح القدس ويحضره على المعترف؟ مين اللي يقدر يعمل الحكاية دي؟ اللي يخدم ربنا ده شرف عظيم. ولا إنسان يستحق إن هو يخدم ربنا، شرف كبير. صحيح الخدمة متعبة، وأنا لا أنكر عليكم خدمة متعبة، إنما ليها ثقل مجد أبدي، ليها ثقل مجد أبدي. ليه ما نفكرش إن كل عيلة تعد ابنا من أبنائها أو بنتا من بناتها لتقدمه أو لتقدمها لخدمة الله، خدمة التكريس، الخدمة بتاعت الشبان والشابات في مدارس الأحد بخدمة التطوع، إنسان بيعطي جزء من وقته. أما الإنسان الذي يكرس حياته لله فيعطي كل وقته ويعطي كل جهده ويعطي كل حياته من أجل خدمة الله. وبمناسبة الحديث عن البكر، فإن الله يطالبنا بالبكور. كل بكر هو مقدس لله، بكر الدخل بتاعنا، البكور من الدخول المرتب الأول لله، الدخل الأول لله، وبعد كده البكور من كل دخل شهري. يعني ايه؟ انا كنت اعرف شخص من القديسين كان اول ما يقبض المهية ما يصرفش مليم، انما يطلع منها ان شاء الله قرش ساغ لربنا، يبقى اقدم البكور من الدخل بتاع قرش، ان شاء الله قرش ساغ او قرش تعريف. انما لازم ربنا يكون لي اول نصيب في المرتب ده. عشان ايه؟ عشان ربنا يبارك الباقي. الله يطالبنا بالبكور، بكور الدخول بتاعتنا وبكور اوقاتنا. ايه معنى ان انا ادي ربنا بكر الوقت بتاعي؟ بكر الوقت بتاعي هو اول النهار، ادي ربنا اول النهار عشان ربنا يبارك النهار كله. وهكذا ايضا اعطى الله بكر الليل، اول الليل لكي يقدس الليلة كلها. واعطي الرب بكر اوقاتي، يعني اول جزء من النهار اكرسه للصلاة لله. الفكرة ان الله لي اول حاجة. واذا كان المسيح هو الاول والاخر، البداية والنهاية، فنحن ان بدأنا به فسوف هو يجعل خاتمتنا طيبة. تعالوا بنا ايها الاخوة نتأمل في حاجتين حصلوا في وقت التطهير، حينما جاءت مريم بطفلها الرب يسوع الى الهيكل لكي تقدمه للرب بعد ان تتطهر هي حسب الشريعة القديمة. في حاجتين حصلوا ولا شك ان كلكم عارفينهم، الموضوع بتم سمعان الشيخ لان ده الانجيل بتاع الصلاة، انه انما شخصية سمعان شخصية جديرة بالتأمل الكثير. بقدر ما يتسع الوقت سنتكلم. يقول: وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع عنه، يصنع له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. احنا بحسب تقليد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، سمعان هذا له قصة لعل الكثيرين منا سمعوها ويعرفونها جيدا. في ترجمة للكتاب المقدس اسمها الترجمة السبعينية، وما زالت هذه الترجمة بين أيدينا حتى الآن موجودة. كان في أحد ملوك البطالمة اللي هم اسمهم البطالسة، اسمه بطلميوس فيلادلفوس، في النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد، وكانت مدينة الإسكندرية تحوي مكتبة ضخمة علمية، وكان اليهود وحدهم يحتلوا حيين من أحياء مدينة الإسكندرية الخمسة. مدينة الإسكندرية كانت مقسمة إلى خمسة أحياء في ذلك الوقت، كان اليهود يحتلوا قسمين من أحياء المدينة أو حيين من الأحياء الخمسة. فأراد بطلميوس هذا أن يجدي خدمة لجزء كبير من شعبه من اليهود، ومن ناحية تانية عشان يحاول إن هو يبعدهم عن فلسطين، وكثير منهم كان قد فقد معرفة اللغة العبرية اللي كان مكتوب بها العهد القديم، فأراد أن يترجم الكتاب المقدس من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية التي كان يهود الإسكندرية يتكلمونها ولا يعرفون العبرية، فضلا عن أنه أراد أن هذا الكتاب على الرغم من أنه كان وثني ولا يؤمن به إنما أيضا يقتنى ككتاب كبير ضمن المكتبة، مكتبة الإسكندرية الشهيرة. فذهب 70 شيخ من شيوخ إسرائيل وطلب إليهم أن يترجموا العهد القديم من اللغة العبرية إلى اليونانية، وابتدى العمل يتقسم، فكان سفر أشعياء النبي من نصيب سمعان الشيخ أنه يترجمه، وبينما هو يترجم وقف أمام الآية التي تقول هل عذراء تحبل وتلد ابنا، مش قادر أبدا يترجم العذراء تحبل وتلد، مش قادر تدخل دماغه. قال له يا سمعان اكتب اللي قدامك ترجم، وسوف لا ترى الموت حتى ترى هذا حادثا. ومن فرط الشيخوخة كلت عيناه وعمي، وبعدين بقى نشوف القصة كما يذكرها معلمنا لوقا في الإنجيل بتاعه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. وبعدين اللي جاي هو المهم، فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاص. هو قدر يشوف المسيح ليه؟ مفتاح الموضوع في الكم كلمة الصغيرين، فأتى بالروح إلى الهيكل، أتى بالروح إلى الهيكل، أتى بالروح، والروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. أتى بالروح، هو ده بيت القصيد، أتى بالروح إلى الهيكل، روح الله دفعه أن يأتي إلى الهيكل، وكان رجلا تقيا مباركا. قدر يشوف المسيح لأنه أتى بالروح، وما زال الأمر معروض علينا لغاية النهاردة كلنا، فالمسيح له المجد بجسده ودمه على المذبح. اللي بده يتمتع بالحاجات الحلوة بالشركة المقدسة عليه أن يأتي بالروح إلى بيت الله، إنما نيجي بالجسد أبقى قاعد على الكنبة أو واقف إن شاء الله حتى أكون في قلب الهيكل وعقلي في حتة تانية أشوف إيه، مش هشوف حاجة، عقلي عمال يسرح في حاجات تانية كثيرة، إنما حينما آتي بالروح أستطيع أن أرى، إنما ما آجي بالجسد ما أقدرش أشوف، ما قدرت اشوف حاجة ابدا. أشوف حاجة، أشوف العمود، أشوف النجفة دي، أشوف الحاجات دي بس اللي تتشاف بالعينين، إنما الحاجة اللي تتشاف بالروح ما أقدرش أشوفها أبدا. أيها الإخوة الأحباء، دعوني أصارحكم، دعوني أصارحكم إن في الكنيسة حاجات ما تتقالش ولا يعبر عنها. الناس اللي بيقفوا مزمزقين في الكنيسة ويقولوا القداس طويل، هدول واقفين بالجسد، إنما الإنسان اللي بيكون بالروح هذا الإنسان عاوز يقعد مع ربنا، عاوز يقعد مع ربنا فترات طويلة. المسيح لما أخذ ثلاثة من تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا إلى جبل التجلي كان المنظر حلو خالص، قالوا له جيد يا رب أن نكون ها هنا، حتة حلوة خالص نقعد معاك. الكنيسة فيها المسيح، هو ليس به على المذبح. المسألة تحتاج إلى أن الإنسان يكون في الروح. معلمنا يوحنا في سفر الرؤيا يكشف لنا أيضا هذه الحقيقة. شاف الرؤيا إزاي اللي كتبها، إزاي حصلت الحكاية دي، بيكشفها هو قدامنا. بيقول لهم أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله، لأنه كان منسي، ومن أجل شهادة يسوع المسيح كنت في الروح في يوم الرب، وبعدين سمعت وشفت كذا وكذا وكذا. كنت في الروح. حينما يكون الإنسان في الروح تعلن أمامه رؤى كثيرة. لا يستطيع أحد أن يرى المسيح إلا بالروح. وبعدين كل الحاجات دي تحصل بينما كان الكاهن اللي في الهيكل يقوم بطقوس التطهير للعذراء مريم، والراجل ده سمعان عمال يتكلم مش فاهم حاجة أبدا، لا هو فاهم حاجة ولا اللي موجودين فاهمين حاجة. حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا، وبيقال أن في تلك اللحظات انفتحت عينا سمعان، لأنه بيقول له اطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت صلاتك. في نقطة ثانية أحب أقولها، يقول له اطلق عبدك بسلام، يعني إيه؟ خلاص بقى نروح فوق. مين اللي يشتهي إنه ينطلق لربنا؟ ومين اللي ما يخافش من الموت؟ ها؟ عيني قد أبصرت صلاتك. الإنسان اللي يشوف مجد المسيح مش عاوز يقعد هنا. اطلق عبدك بسلام، كفاية بقى، كفاية، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. النفوس الحلوة اللي بتتمتع بعشرة الرب باستمرار تقول له اطلق عبدك بسلام، كفاية بقى. داود يقول له لأن غربتي قد طالت علي، الغربة بقت طويلة قوي، ده أنا عشت قد إيه، يلا بقى لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، وهنا بيربط بين الكلام القديم اللي اتقال له حسب قولك سلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصة. مش عيني قد أبصرت الطفل يسوع، لا، ده يسوع ده هو الخلاص. عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، مش لليهود بس، لأن المسيح أتى مخلصا لكل الخليقة، للعالم أجمع، نور إعلان للأمم. ده راجل يهودي كان بيحس إن المواعيد كلها اللي هي لليهود، لكنها نبوءة في هذا المسيح الطفل، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. لكن للأسف لم يصر مجدا لإسرائيل، لأن إسرائيل رفضت المسيح وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه. وبعدين سمعان يقول لمريم ايه؟ ها ان هذا اللي هو المسيح قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل. طبعا في ناس هتعثر. معلمنا بولس يقول احنا بنكرز بالمسيح لليهود عثره ولليونانيين جهاله. ما هو عملوا والا ما كانوش طلبوه في الاخر وقالوا دموا علينا وعلى اولادنا. وانت ايضا يجوز في نفسك سيف. طبعا اما احشائي فتلتهب بالنار عند نظري الى صلبوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني ويا الهي. وبعدين الحاجه الحلوه الثانيه ده كله في الهيكل. سمعان الشيخ وكانت نبيه حنة بنت فنوئيل من سبط اشير وهي متقدمه في ايام كثيره قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريات وهي ارمله نحو 84 سنه لا تفارق الهيكل عابده باصوام وقلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعه وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في اورشليم. لقد انطلقت الحناجر تسبح وانطلقت الألسن تتكلم وتتنبأ. وهكذا رأينا من كل مكان ومن كل فئة أعلنوا بمجيء البار المخلص الرعاة المجوس سمعان الشيخ وحنة بنت فنوئيل في الهيكل. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة. والرب إلهنا الذي أحبنا وأعطانا كل هذه البركات يعطينا نعمة في مطالعة الإنجيل المقدس والكتاب المقدس أن نعرف إزاي نقرأ. أنا نفسي كل واحد قبل ما يقرأ الإنجيل يرفع صلاة إلى الله حتى هو قاعد قدام الكتاب. داود يقول له اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من شريعتك. اكشف يا رب عن عيني أشوف الحاجات دي كلها. قل له اكشف عن عيني زي ما كشفت عن عينين سمعان لأن عيني قد أبصرت خلاصك. محتاجين إن احنا نلجأ لله. الكلام بتاع الكتاب المقدس كما قال المسيح الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. ما حدش هيفهم كلام الروح إلا بالروح. إنما ما نقرأ الإنجيل أو الكتاب المقدس كده قراية عادية نلاقيه أي كتاب من ضمن الكتب. ولكن بالروح نجد أن روح الله يكشف لنا في كل يوم معاني وبركات كثيرة.